أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا سلامة القرآن من التحريف. أشرنا في حلقة سابقة إلى بعض الروايات التي توهم وقوع التحريف والنقصان في القرآن الكريم، وأجبنا في تلك الحلقة عن تلك الشبهات. الشبهة الثانية هي مجموعة أخرى من الروايات التي رويت في مصادر مختلفة التي توحي بوقوع التحريف في القرآن الكريم، منها ما روي عن أبي ذر قال: لما نزلت هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترد أمتي علي يوم القيامة على خمس رايات. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الرايات عما فعلوا بالثقلين، يعني كتاب الله والعترة، فتقول: الراية الأولى أما الأكبر فحرفناه ونبذناه وراء ظهورنا، وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه، وتقول الراية الثانية: أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناه، وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه. فإذن هذه الرواية فرضت أن رايتين أو مجموعتين من المسلمين تعترفان بتحريف القرآن. وفي حديث، في رواية أخرى، في حديث طويل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لحذيفة فيما قاله في من يهتك الحرم: إنه يضل الناس عن سبيل الله ويحرف كتابه ويغير سنتي. وفي حديث آخر عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرام. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما الكتاب فحرفوا، وأما الكعبة فهدموا، وأما العترة فقتلوا، وكل ودائع الله قد نبذوا، منها قد تبروا. فإذن هذه الرواية أيضا تضمنت وقوع التحريف في القرآن الكريم. وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: المصحف والمسجد والعترة. يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني. ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني. وتقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا. وفي رواية عن أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام، في سؤال وجه إليه فكتب جوابا وفيه قوله: ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. فإذن تضمنت الرواية وقوع التحريف في القرآن. وفي رواية عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام: أصحاب العربية يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه. كأن هذه الرواية تشير إلى ما كان يزعمه بعض الباحثين في اللغة العربية، حيث كانوا يدعون بأن بعض ألفاظ القرآن الكريم لا تنطبق على قواعد اللغة العربية، وأن فيها لحن من دون أن يعني ذلك أن هناك نقصا في القرآن الكريم، بل هذه مجرد مزاعم لهؤلاء. هناك مجموعة من الروايات أشارت إلى بعض هذه الادعاءات من هؤلاء، منها ما زعمه عروة بن الزبير بشأن اللحن في الآيات الثلاث التالية، الأولى في سورة طه قوله تعالى إن هذان لساحران، الثانية في سورة المائدة قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الثالثة في سورة النساء قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. قال يعني عروة بن الزبير سألت عائشة عن ذلك فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتابة. قال جلال الدين السيوطي إسناد صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية أخرى عن أبي خالد قال قيل لأبان ابن عثمان كيف صارت والمقيمين الصلاة وما بين يديها وما خلفها رفع؟ قال من قبل الكاتب كتب ما قبلها ثم سأل المملي ما أكتب؟ قال أكتب المقيمين الصلاة، فكتب ما قيل له، والمفروض كما يقول هذا أن يكتب والمقيمون الصلاة. على كل مثل هذه الادعاءات، هذه الادعاءات باطلة، لأنه ذكر علماء اللغة العربية بأنه هذه الألفاظ ليس فيها لحن، بل اللغة العربية فيها فصحى وفيها وجوه أخرى لتصحيح مثل هذه الألفاظ، وهذا موضوع مفصل يبحث في علم النحو، وبحثه مجموعة من النحاة. على كل حال، إذن الرواية الأخيرة التي تقول أصحاب العربية يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه، هذه ما تعني أن هناك لحن في القرآن، وإنما هناك مزاعم لبعض من يدعي أو يرى نفسه من علماء العربية أنه يرى بأنه هناك لحن في القرآن. أما بالنسبة للروايات الأخرى التي تضمنت تحريف القرآن مثل ما أشرنا إليها قبل قليل، مثل قوله عليه السلام أتؤمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، فليس فيه دلالة على أن المقصود من التحريف تحريف ألفاظ القرآن وتغيير الآيات القرآنية، وإنما الظاهر أنه إشارة إلى التحريف في المعنى. يعني هؤلاء المنحرفون الطغاة أو الذين يسيرون في ركاب الطغاة والذين يتبعون أهواءهم، هؤلاء يفسرون الآيات القرآنية بما يخدم مصالحهم أو مصالح الطغاة الذين يسيرون في ركابهم، كما لاحظناه في كل العصور، حتى في عصورنا أيضا لاحظنا كيف أن بعض علماء البلاط والمرتبطين بالأنظمة وبالطغاة يحاولون أن يفسروا الآيات القرآنية بما يخدم حكم الطاغية، وهذا الشيء يألفه المسلمون. إذن ليس في هذه الروايات ما يدل على تحريف ألفاظ الآيات القرآنية. هذه الشبهة الثانية قد أجبنا عنها. الشبهة الثالثة، هناك مجموعة من الروايات المروية في مصادر الفريقين التي توحي بتغيير في ألفاظ بعض الآيات القرآنية، نشير إلى بعض هذه الروايات ونعالجها. منها ما روي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال ولاية علي بن أبي طالب مكتوب في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه صلى الله عليهما وآلهما. ومنها ما روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. وهناك بعض الروايات الأخرى المشابهة عن في كتب الجمهور أيضا، لكن الحقيقة عندما نتأمل ونتعمق في هذه الروايات يمكن حملها على إرادة التأويل والتفسير، لا أن هذه الإضافات هي من ضمن الآيات القرآنية النازلة كقرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مجموعة من النصوص المعتبرة التي تشهد بما ذكرناه، وأن هذه الزيادات هي زيادات تأويلية وتفسيرية وليست ضمن النص القرآني. منها الرواية الصحيحة التي يرويها أبو بصير قال سألت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين، فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. إذن نلاحظ بأنه أبو بصير يسأل الإمام عن عدم وجود تسمية أو أسماء الإمام علي وأهل بيته في القرآن، فيكشف عن أن تلك الرواية التي ذكرت لفظ يا علي أو في علي لا يقصد، لا ليس المقصود منها أن هذه اللفظة موجودة ضمن النص القرآني، وإنما هو مجرد تأويل أو تفسير. فقال عليه السلام قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي الله لهم ثلاثا ولا أربعة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمي لهم من كل أربعين درهما درهم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم. إذن الإمام عليه السلام يؤكد أن اسم الإمام علي وأهل البيت غير مذكورة في القرآن الكريم. وكذلك ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال تعالى بشأن علي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون أن محمد رسول الله، مع أن هذه اللفظة ليست موجودة في القرآن الكريم، والذين لا يعلمون أن محمد رسول الله وأنه ساحر كذاب إنما يتذكر أولو الألباب. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام هذا تأويله يا عمار، إذن لفظة أن محمد رسول الله هذه اللفظة ليست ضمن النص القرآني، وإنما ذكرها الإمام عليه السلام كما في الرواية ذكرها من باب التأويل وليس من باب النص القرآني. ومما يؤيد عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم روايات أخرى أيضا، منها ما رواه الكليني عن الإمام الباقر عليه السلام في رسالته إلى سعد الخير، وفيها وكان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، يعني حافظوا على النص القرآني ولكنهم غيروا في تفسيره وفي تأويله. إذن هناك مجموعة من الروايات التي تؤكد أن هذه الزيادات ليست ضمن النص القرآني، ونستطيع أن نذكر من جملة هذه الروايات ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به من الزكاة إلى يوم القيامة، فأضاف الرواية أضيف فيها لفظة من الزكاة، مع أنه هناك رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فقال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله عز وجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال هو قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من الزكاة. إذن لفظة من الزكاة ليست ضمن النص القرآني وإنما هي تفسير، وربما الراوي لم ينقل بشكل دقيق ولم يوضح لمن بعده بأن هذا المقطع وهذه الزيادة من التفسير، فتلقفها الرواة وتوهم المتأخرون بأن هذه الرواية فيها إضافات وزيادات، وإلا فهذه الروايات كما قلنا الروايات التي وضحت هذا الموقف وأن هذه الزيادات هي مجرد تفاسير أو تأويل للآية الكريمة وتطبيقات فقط. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجيه المسلمين أن لا يضيفوا ضمن قراءة القرآن الكريم شيئا من التفسير والتأويل حتى لا يقع مثل هذا الالتباس، فيفترض أن الشخص الذي يقرأ القرآن الكريم لا يضيف من نفسه شيئا، وإنما بعد أن تكتمل الآية الكريمة يبدأ بشرحها أو تفسيرها. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أخلصوا القرآن وامحضوه، يعني خلوه صافي خالص، بعد ما تكملون القرآن الكريم عندئذ تبدأون بالشرح والتفسير وغير ذلك. إذن من خلال ما أوضحناه اتضح أن ما ورد من الروايات التي توهم بوقوع التحريف ونقصان القرآن الموجود بين أيدينا عما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا دلالة فيها على ما قد يتوهم من التحريف، بل المقصود من التحريف هو التحريف في المعنى فقط وليس بتغيير الألفاظ الآيات القرآنية. والحمد لله رب العالمين.